ومن يطلق الإثبات فهذا أيضا مخالف للدليل ومخالف لإجماع السلف ومخالف للدليل من بعض الأوجه، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. الذي ينتهي إليه شيخ الإسلام أن هذه الأعمال تكفر الصغائر هذا لا إشكال فيه، وأن منها الصلوات الخمس والحج ما قد يكفر الكبائر بحسب حال العامل وعمله، حسب حال العامل من جهة ما معه من الكبائر، فرق بين من هو من أهل الفسق المعروفين وبين من تقارنه يسير من الكبائر أو يقارنه يسير من الكبائر، ومن حيث العمل من جهة تحقيق الصلوات وتحقيق الحج فإن الناس يتباينون أو يختلفون في تحقيق هذا العمل الصالح. وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ليس مخالفا للإجماع الذي حكاه ابن عبد البر في كتبه أو ما هو معروف في كلام السلف أنها تكفر الصغائر، فالسلف لم ينفوا نفيا مضطردا أنها تكفر الكبائر، وإنما قالوا تكفر الصغائر بحكم الاضطراد. وهذا هو الذي دلت عليه الدلائل الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان ليس له جزاء إلا الجنة فمعناه أنه كفر غيره، كما جاء في الرواية الأخرى في الصحيح: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهو الموافق لظاهر القرآن في قوله تعالى: إن الحسنات إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيح أن عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ومد يده ومد النبي يده قبض عمرو يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. مع أن عمرو لم يقصد بالمغفرة هنا مسألة إيش؟ الصغائر. قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. فهذا الإسلام لا إشكال فيه، لكن الحج والهجرة لا يمكن لأحد مع إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الحج يهدم ما كان قبله، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول إن الحج لا يمكن أن يكفر كبيرة. هذا بأي دليل؟ ومن الذي قال إن هذا مذهب السلف؟ ولهذا شيخ الإسلام أكد هذه المسألة تأكيدا شديدا، وهو أن من الأعمال الصالحة المخصصة بالتكفير للذنوب ما قد يكفر ما هو من الكبائر. هذا محصل القاعدة التي انتهى إليها شيخ الإسلام، وهي موافقة لمذهب السلف، أن من الأعمال الصالحة المخصصة بتكفير الذنوب ما قد يكفر ما هو من الكبائر. وهذا ليس كقولك أن هذه الأعمال التي ذكر فيها التكفير إيش؟ تكفر الكبائر بالطراد. هذا الاضطراد هو الغلط، هذا الاضطراد هو الغلط. أما إذا قيل كما قال شيخ الإسلام أن من الأعمال الصالحة المخصصة بالتكفير للذنوب ما قد يكفر ما هو من الكبائر، فأنت لم تثبت الاضطراد وإيش؟ ولم تنفي. فإثبات الاضطراد لتكفير الكبائر في هذه الأعمال غلط، ونفي الاضطراد إيش؟ غلط، بل يقال إن منها ما قد يكفر ما هو من الكبائر. وأما محل الاضطراد فيقع في إثباته أو يقع إثباته في تكفير إيش؟ الصغائر. فإذا نفي الاضطراد غلط في الكبائر، وإثبات الاضطراد في الكبائر فتكون كالصغائر غلط أيضا، وإنما الصواب إثبات الاضطراد لتكفير الصغائر، وأما الكبائر فيقال إن من الأعمال ما يكفر ما هو من الكبائر بحسب حال العمل والعامل. ولا يجوز لأحد أن يقول إن إجماع السلف انعقد على أنها لا يمكن أن تكفر كبيرة، فإن هذا تضييق لرحمة الله. والسلف رحمهم الله أليسوا قد أجمعوا، وهذا من باب قياس الأولى، أليس السلف قد أجمعوا على أن الله يغفر لقوم من أهل الكبائر بمحض مشيئته وإرادته؟ هذا إجماع عند السلف وليس كذلك؟ السلف أجمعوا على أن الله يغفر لقوم من أهل الكبائر، أي يوافونه بالكبائر لم يتوبوا منها، يغفر لهم بإيش؟ بمحض رحمته ومشيئته. فإذا كان سبحانه يغفر بمحض المشيئة فلا أن تكون المغفرة تقع بالسبب والمشيئة والرحمة من باب أولى. والسبب هنا إيش؟ العمل، العمل الصالح. ولهذا هذا من سعة رحمة الله. وشيخ الإسلام ذكر أن عقوبة الذنوب تزول بأحد عشرة أسباب، ومنها التوبة، وليس الذنب لا يرتفع عقوبته في الآخرة إلا بالتوبة، بل التوبة واحد من هذه العشرة. قال ثم الاستغفار وهو ملازمته وهو غير التوبة من هذا الوجه. قال والمصائب المكفرة، فإن المصائب قد تكفر أثر كثير من الذنوب. قال والحسنات الماحية من فضائل الأعمال التي قد تكفر ما هو من الكبائر. قال ودعوة المسلم لأخيه بظاهر الغيب. قال وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشفاعة الصالحين. قال وما يقع في القبر من الفتن، فتنة القبر. ثم قال رحمه الله، وإنما أنقل هذه العبارة مع أنها قد يكون فيها بعض السعة لكن لأن شيخ الإسلام نص عليها، قال فإذا عدمت هذه الأسباب، يعني ما تقدم ذكره، قال ولم تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير الضال على أهله، فهنا يدخل النار ثم يخرج منها. وهذا القول من سعة فقه هذا الإمام رحمه الله ومعرفته بسعة رحمة الله، وإن كان هذا لا يعني أنها تهون المعاصي أو أنه يهون شأن المعاصي، لكن من المقاصد الشرعية التي حدث بها النبي عن ربه أن رحمة الله سبقت غضبه وأن رحمة الله غلبت غضبه. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل الكتب التي شرحت أسماء الله؟
وليس هناك اختصاص في هذا، وإن كان بعض أهل السنة صنفوا في هذا الباب في أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الباب مشروح في كتب أهل السنة العامة التي تقدم ذكر المصنف لطائفة منها كالسنة لعبد الله وابن أبي عاصم والخلال الإبانة لابن بطة الشريعة للأجرية التوحيد بن خزيمة. صنف البيهقي وهو من يشتغل بطريقة أهل الحديث وإن كان عنده ميل لبعض مقالات أبي الحسن الأشعري، صنف بذلك كتاب الأسماء والصفات وهو من الكتب المشهورة في هذا المقام، وإن كان عنده بعض التوسع في هذا كما هي أيضا مقاربة لطريقة ابن مندة في هذا المقام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف في خاتم رسالته قصد بعد هذا التفصيل المتقدم وذكره لبعض القواعد والمقاصد في هذه الرسالة إلى ذكر ختم هذه الرسالة بأقسام أهل القبلة في نصوص الصفات، وذكر أن القائلين في هذا الباب لا يخرجون عن ستة أقسام، وهذه الأقسام منها ما يكون مختصا ببعض الطوائف، ومنها ما يكون قولا يقع ذكره عند بعض الطوائف وقد يقع ذكر غيره أو تجويز غيره، فإنه قال هنا وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. فقوله هذا أن جماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام وأن كل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة، هذا لا يفيد أن كل من وقع في قسم من الطوائف فإنه يمنع غيره أو لا يشتغل بغيره، كما أنه لا يفيد أن كل قسم من هذه الأقسام تختص به طائفة من الطوائف بإطلاق. وإن كان إذا قيل إن هذا لا يلزم لا يعني أنه ليس واقعا، بمعنى أن كثيرا من هذه الأقسام التي ذكرها المصنف تختص بها بعض الطوائف، كالقسم الذي ذكر فيه إجراعها على ظاهرها أو إجراعها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وذكر أن هذا هو الذي عليه أهل السنة. فهذا القسم يختص به أهل السنة والحديث بتحقيقه وتطبيقه. لكن فيما يتعلق مثلا بقسم التفويض من هذه الأقسام فإنك لا تراه تختص به طائفة اختصاصا مضطردا، بل يذكره من يذكره من الفقهاء، يذكره من يذكره من الصوفية، يجوزه من يجوزه من المتكلمين، يرجع إليه من يرجع من المتكلمين وأهل المجرة. ولهذا قد ترى أن بعض المتكلمين قد تكون العبارة أدق إذا قلنا بعض الأعيان أو بعض الطوائف من حيث الجملة بسبب ضرورة من حيث الاضطراد يجوزون أكثر من قسم، كتجويز أكثر الأشعرية مسألة التأويل مع مسألة التفويض، مع أن المصنف جعل التأويل قسما وجعل التفويض قسما آخر. نعم أقرأ وجماع الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون، أما الأولون
يسكتون
أما الأولون فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه يتوجه الرد بالحق.
نعم، مذهب التشبيه ليس قدره في الاشتباه والشيوعي كمذهب التأويل. مذهب التشبيه وإن كان باطلا إلا أن قدره في الاشتباه والشيوع ليس كمذهب التأويل. وأخص من تكلم بالتشبيه قوم من متقدم الرافضة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم وأمثالهم، ثم رجع جمهور الرافضة عن هذا المذهب إلى ما يقارب مذهب المعتزلة وتلقوا عنهم في هذا الباب. وإن كان التشبيه قد وقع فيه كثير من متأخري المتكلمين كما هو شأن محمد بن كرام السجستاني مثلا وأصحابه، فإنه يقارب مذهب التشبيه الذي كان عليه شأن الحكم وإن كان ليس مثله. ووقع بعض الفقهاء من أصحاب الأئمة في زيادة في الإثبات، فهؤلاء الذين زادوا في الإثبات ليسوا مشبهة ولكنهم ليسوا على طريقة أهل السنة والحديث المحضة، وهم خير من محمد بن كرام وأمثاله، كما أن محمد بن كرام وأمثاله من المجسمة أقرب إلى طريقة أهل السنة من طريقة أئمة المشبهة كهشام بن الحكم وأمثاله. نعم.
الثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما
عامة أهل الإثبات، مقصوده بأهل الإثبات هنا أي من يثبت أصول الصفات وإن لم يلزم إثبات سائر الصفات، وبهذا دخل فيه أهل السنة كما هو متحقق، ودخل فيه متكلمة الصفاتية كالأشعرية والكلابية والماتريدية وأمثالها، أي من يصحح مبدأ الإثبات مقابلا من يلتزم تحقيق النفي كما هي طريقة الجهمية وأئمة المعتزلة. نعم.
وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين،
بمعنى أن جمهور أهل القبلة وهو الذي عليه أهل الإثبات من أهل السنة ومتكلمة الصفاتية أن لله علما وقدرة وإرادة، وهذه لم تكن كصفات المخلوقين، فكذلك ما يقع في الوجه واليدين لم تكن أجساما كصفات المخلوقين. بجسميتها المخلوقة التي تليق بالمخلوق، وإن كان لفظ الجسم لا يطلق إثباتا ولا نفيا في حق الله تعالى.
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، فهو أمر واضح.
عليه يدل كلام جمهورهم، هذا تقدم أن مقصود المصنف حينما قال أو أضاف هذا إلى جمهورهم لا يعني أن طائفة من السلف تخالف هذا المذهب، بل مقصوده أن التصريح شاع عند جمهورهم، وإن لم يلزم من ذلك أن كل ما تفصيل في الصفات يصرح به كل معين من عيانهم. نعم.
فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصول تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم.
فترى أن المصنف هنا في الكلام المتقدم لما قال فكما أن الله الموصوف عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة إلى آخره، هذا من باب الأصل المعروف عنده أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يتوجه به الرد على متكلمة الصفاتية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها. وقوله هنا فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد إلى آخره، ثم قال المصنف كما أن ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاك، فهذا من باب أن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يقع به الرد على نفاف الصفات من الجهمية والمعتزلة، بمعنى أنهم كما أقروا بأن لله ذاتا لا تشابه الذوات ولها اختصاص واللائق بها، وكذلك صفاته تكون مناسبة لذاته. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذ قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في ذاته. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات تعلم الذات والصفات، ومن حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له.
نعم. فإن السؤال عن الكيفية فرع عن العلم بحقيقة الذات، وإذا كان متحققا بضرورة العقل والشرع أن الله تعالى لا يحاط به علما، وهذا لم يقع لأحد من خلق الله أنه يحيط بالله علما بكيفية الصفات وكيفية ذاته، فإن القول في كيفية الصفات هو قول في كيفية الذات، فإن الذات هي هذه، أو فإن القول في هذه الصفات فرع من القول في الموصوف فيها. نعم.
بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في
القياس الأولى، هذا من باب قياس الأولى. ووجهه هنا أن المصنف يبين أن الجنة فيها نعيم يتفق في بعض الموارد من حيث الاسم المطلق مع نعيم الدنيا، ويكون متواطئا ليس مشتركا اشتراكا لفظيا، متواطئا مع أن الحقيقة متواطئا من حيث المعنى الكلي مع أن الحقيقة والماهية مختلفة، مع أن الحقيقة والماهية مختلفة. فإذا كان كذلك في هذا النعيم وهو مخلوق من مخلوقات الله، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بمعنى أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، فمن باب أولى بين صفات الله وصفات خلقه التي وقع فيها اشتراك في الاسم المطلق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والرضا والغضب وأمثال ذلك. نعم.
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟
نعم. هنا تحصل القياس بطريق الأولى، تحصل القياس بطريق الأولى، وهذا من أقوى الأوجه في الرد على المخالف الذي زعم أن إثبات الصفات يستلزم أن تكون أعراضا كالصفات القائمة بالمخلوقين، أو نحو ذلك. وكل من التزم بأن الإثبات يدل على التشبيه لما يراه واقعا في المخلوقين من الاتصاف بهذه الصفات أو ما هو منها، قيل له هذا لو كان صحيحا للزم اطراده بين المخلوقات أنفسها من باب أولى، فيكون نعيم الجنة مماثلا في الماهية والحقيقة لنعيم الدنيا، وهذا ليس كذلك بإجماع المسلمين. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
وهذا مثل آخر، وهو مثل عقلي تام، أي تام الدلالة والتحقيق، من جهة أن الروح وهي من حيث وجودها قد اتفق على وجودها بنو آدم، وهي بدهية الوجود، وأيضا من البدهي أن لها صفات ولها اختصاص، ومع ذلك فإن كيفية هذه الروح وكيفية صفات هذه الروح لا نعلمها. وإذا كان هذا متحققا في الروح، وهو أننا نعلم وجودها ونعلم أن لها من الصفات ما يناسبها، وما هو من صفات الروح تشترك من حيث الاسم المطلق مع ما هو من صفات الأجسام والأبدان، فإذا كان كذلك فما يتعلق بالخالق من باب أولى. فهل علمنا بصفات الروح أوجب أن نعلم كيفية هذه الصفات؟ الجواب إيش؟ لا. فإذا كان كذلك فمن باب أولى أن نعلم صفات الله سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها. نعم.
مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إليه إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نهوا عنه الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها.
القول في الروح في الجملة أن الذين تكلموا في هذا الباب من النظار، نظار المتفلسفة أو نظار المتكلمة، في الجملة أنهم على طريقتين. الطريقة الأولى وهي طريقة المتفلسفة هو الذين اتخذوا في الروح مبدأ التجريد، اتخذوا في الروح مبدأ التجريد، أي جعلوها، أي جعلوا وجودها وجودا مجردا عن التركيب من الصفات المرتبة، فبالغوا في تجريدها، وهذا قول لا دليل عليه على أقل تقدير. فإن الله تعالى لما ذكر الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالقول في ماهية الروح لم يتكلم أئمة السلف رحمهم الله في شرح ماهيتها، والقول بإثبات وجودها وأن لها صفات تناسبها هذا أمر متحقق مجمع عليه بين السلف. وأما ما يتعلق بتفصيل ماهيتها سواء بطريقة التجريد كما هي طريقة المتفلسفة، أو بمن جعلها جزءا جسمانيا له صفات الأجسام وحقائق الأجسام ولوازم الأجسام كما هي طريقة خلق من المتكلمين وجعلها طريقة مقابلة لطريقة المتفلسفة، فهذا أيضا قول من حيث الدلائل فإن في الدلائل ما يعارضه، ولكن من حيث الأصل فكلا القولين، يعني قول المتفلسفة بالتجريد أو قول المتكلم بالجسمانية أنها جسم مناسب لما هي إلى آخره، فكلا القولين أقل ما يقال فيه أنه قول لا دليل عليه، أنه قول لا دليل عليه، فإن إدراك ثبوت الوجود وإدراك ثبوت الصفات لا يستلزم إدراك ثبوت الماهية والكيفية. فإنك إن أدركت وجود الشيء وأدركت أن له صفات لم يلزم من ذلك أن تدرك للعقل الماهية، فإن الماهية لا تدرك إلا بالمشاهدة أو بالقياس، والمشاهدة للروح لم تقع والقياس لم يقع، لأنه ليس بين يديك في المشاهدة والقياس إلا الأجسام، والأجسام لا تناسب القياس على الروح. ومن هنا صار هذا القول من القول بغير علم، ومن هنا لا ينبغي الاشتغال بتفصيل مسألة الروح وماهيتها. بل يوقف كما هو عدد القرآن، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
فتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن.
هذه الطريقة الثانية التي عليها طوائف من أهل الكلام. نعم.
من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومتساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح
عين. نعم. فكلا القولين غلط، وهذا ينبه فيه إلى أن بعض المتكلمين في الأشاعرة وبعض الفقهاء وأصحاب الأئمة الذين تكلموا في مسألة الروح إما يذكرونها في تفسير القرآن أو في تفسير بعض النصوص النبوية التي ذكرت الروح، فالوهم يقع كثيرا في مقابل قول المتفلسفة، وتراهم يقولون وذهبت المتفلسفة إلى القول بتجريدها عن الصفات وأنها وجود مطلق مجرد عن الصفات الثبوتية، وربما بل هذا موجود أن بعض المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة وبعض الفقهاء وأصحاب الأئمة الأربعة يضيفون لأهل السنة في هذا المذهب، وهي أن الروح جسم وجزء ربما قالوا من البدن إلى آخره، فيقول هذا كله ليس متحققا كمذهب لأهل السنة والجماعة، بمعنى أنه اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وإذا تكلم بعض علمائهم بشيء من ذلك فهذا أقل أحواله أنه من باب الاجتهاد الذي ليس ملزما، إنما المتحقق في مذهب السلف هو الإيمان بوجود الروح والإيمان بأن لها من الصفات على الحقيقة ما يناسبها، وأما ماهيتها فهذا مما لم يتحقق فيه للسلف وأهل السنة مذهب، يعني لم ينضبط لهم إجماع يطرد يقال إنه هو مذهب أهل السنة، إنما إجماعهم متحقق في وجودها وأنها متصفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة، هذا إجماع لأهل السنة والسلف. وأما من فوق ذلك فهو يجتهد فيه بعض المتأخرين من أهل السنة، ولا ترى أئمة السلف في الجملة يتكلمون في هذا، فما يطلقه البعض من أن مذهب أهل السنة أنها جسم كذا بتفصيل معين هذا ليس كذلك من حيث الجزم، وإن كان من حيث الاجتهاد قد أحيانا يكون فيه سعة وتارة لا يكون فيه سعة بحسب القول المذكور في المقام. نعم.
بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة.
نعم. هنا ترى المصنف يذكر الحقيقة التي أجمع عليها السلف، فيقول بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، فهذا قاطع عند السلف وأهل السنة أن الروح شيء ليست هي البدن وأنها مختصة عن البدن، بمعنى أنها تقبل المباينة والاتصال، بمعنى أنها إيش؟ تقبل المباينة للبدن وتقبل الاتصال فيه. والمتفلسفة بالغوا في مسألة الروح وقالوا بقدمها وأنها نزلت من العلو، ولهم في هذا فلسفة مشهورة وما أخص من تكلم عنها ابن سينا في كتبه، وله قصيدة تنسب إليه كثيرا إن كان البعض يتشكك في صحته إليه، لكنها مشهورة له، وهي قصيدته التي مطلعها هبطت إليك من المحل الأرفع، فيصف هنا الروح ويذكر أنها نزلت من السماء إلى آخره بكلام معروف، ولهذا تجد أن طريقتهم هي طريقة التجريد، يعني ابن سينا لما ذكر هذا المبدأ ذكر على طريقة الإشراق والتجريد ليس على طريقة الفلسفة النظرية، هذه طريقة، ولهذا ترى أن الفلسفات الصوفية تنتهي إلى هذه الحقيقة وهو العناية بتجريد الروح أي تخليصها عن العلاقة الجسمانية، ولهذا ترى أن غلاة الباطنية المتصوفة ينتهي كثير منهم من غلاتهم إلى تعطيل إيش؟ إلى تعطيل الأمر والنهي، أي تعطيل الشرائع، لما؟ لأنهم يرون أن الشرائع تناسب الجسم وتناسب البدن وحركة الأبدان، ويرون أن مقام التحقيق يتصل بمسألة الروح وحدها، هذه هي طرق الباطنية المتفلسفة من الصوفية والمتشيع ويحوه. ومن ذلك ما صنفه ابن الطفيل المتفلسف في رسالته المشهورة بحي ابن يقظان، وهي رسالة أسطورية التركيب، يعني كرواية أو قصة أسطورية التركيب، وتكلم فيها عن مسألة الروح ومبدعها ومشيئة. هذه كلها، هذه الطرق المستعملة هي فلسفات ليس لها أصل وأثارة من العلم، لا العلم العقلي ولا العلم الشرعي، لا العلم العقلي ولا العلم الشرعي، لأن العقل لا ليس بمقدوره أن يثبت ما هي هذه الروح، فإن العقل في الجملة إما هو إدراك أساسي أو هو تحصيل من الشاهد والمقياس التي أمامه، والروح لا يتعلق بها لا هذا الإدراك ولا هذا الإدراك من جهة ماهيتها. ومن هنا أصبح القول فيها ليس قولا عقليا بأي شكل من الأشكال، ومن باب أولى فإنه ليس قولا شرعيا، بل هي من حيث ماهيتها يقال الله أعلم بماهيتها. وعدم العلم بماهيتها لا يعني عدم العلم بوجودها ومباينتها للبدن، وأنها عين مستقلة وأن لها صفات تناسبها، هذه كلها حقائق قطعية ثابتة. نعم.
وأنها ليست مماثلة له، وهي موصومة بما نطقت به،
وأنها ليست مماثلة له، هذه أيضا حقيقة مجزوم بها عند أهل السنة، أن الروح عين مستقلة عن البدن، أي غير البدن، لا يعني مستقلة أنها منفصلة، بل هي تقبل الاتصال والانفصال، وأنها ليست مماثلة له، هذه حقيقة ثانية.
وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا.
نعم، هذه الحقيقة الثالثة في كلام أهل السنة، أن الروح موصوفة بالصفات المناسبة لها على الحقيقة لا على المجاز. نعم.
فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما
هؤلاء هم الذين يقولون بنفي الصفات لنفس الأمر أو نفي ما هو منها، الذين ينفون الصفات في نفس الأمر أو ينفون ما هو منها، نفات الصفات مطلقا كالجهمية والمثل المعتزلة، نفات ما هو من الصفات كما هي طريقة جمهور متكلمة الصفاتية الذين ينفون الصفات الفعلية، وغلاتهم ينفون الصفات الخبرية. نعم.
إما سلبية
صفاته
نعم، وأن الله لا صفات له
نعم،
وأن الله لا صفات له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما.
هذه طريقة غلاة هذا الصنف وهذان القسمان، وهم نفاة الصفات في نفس الأمر، الذين يقولون إنه ليس له صفة ثبوتية في نفس الأمر، بل صفاته إما سلبية، والسلب هو النفي في قولهم ليس متكلما أو ليس سميعا أو ليس بصيرا، أو تارة ينفون بعض الألفاظ المجملة بالتصريح على خلاف ما هو معروف عند السلف من عدم التصريح بنفي أو إثبات، وهل مجرى، بل يقولون بالصفات السلبية وهي صفات النفي أو الإضافية، ومقصوده بالصفات الإضافية كقول المتفلسفة مثلا إنه مبدأ الأشياء وإنه علة الأشياء، فالقول في المبدأ والعلة هذا يعد من الصفات الإضافية، فترى أن ابن سينا وأمثاله يذكرون هذه الصفات الإضافية على هذا الوجه، إنه مبدأ الأشياء، إنه علة الأشياء، وهل مجرى. نعم.
وإنه
مركب منهما، المركب منهما كقولهم إنه عاقل ومعقول وعقل، فقول المتفلسفة إنه عاقل ومعقول وعقل.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات،
أو يثبتون بعض
الصفات وهي الصفات السبعة،
أو يثبتون بعض الصفات، وهذا هو النوع الثاني في نفاة الصفات، الذين يثبتون بعضها وينفون بعضها، وهم متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية وأمثالهم، أو يثبتون بعض الصفات، قال وهي الصفات السبعة، الصفات السبع مقصود بها هي الصفات التي استقر عليها المتأخرون من الأشاعرة وعليها الماتريدية في الجملة، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، أو الثمانية وهي الصفات السبع المتقدمة مع صفة البقاء كما هي طريقة طائفة من الأشعرية الذين يثبتون سبع صفات. الثمان صفات هي الصفات السبع مع صفة البقاء، أو الخمسة عشر كما هي طريقة الشهرستاني وطائفة من، أو كما ذكر الشهرستاني عن طائفة من متكلميهم أنهم يثبتون خمس عشرة صفة وهي الصفات الثمان، ثم يختلفون فيما يزيدون عليها. وثمة غير ذلك كما هي طريقة الأشعري إمام المذهب وأبي بكر بن الطيب الباقلاني الذين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. نعم.
أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون،
أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما هي طريقة خلط من المعتزلة، وهي أو أخص من تكلم بها من المعتزلة هو أبو هاشم الجباعي، فإن أبو هاشم الجباعي ذهب إلى فهو كغيره من المعتزلة ينفي الصفات، ولكنه أثبت الأحوال في ما هو من الصفات، فإن العلم مثلا الصفة المختصة به أنه قال إن الله له علم هو صفة تليق به، فهذا تنفيه المعتزلة مع قولهم إن الله إيش، مع قولهم أو مع اتفاق المعتزلة إن الله إيش عليم، لكنهم لا يثبتون صفة العلم ويثبتون الاسم وحكم الصفة، ويثبتون الاسم وحكم الصفة وينفون الصفة من جهة قيامها بالذات. هذا كان متفق عليه بين المعتزلة في صفة العلم، فجاء أبو هاشم الجباعي وأثبت مع حكم الصفة واسمها الذي هو عليم وحكمها أي الحكم المتعلق بها الذي ليس هو المقصود به قيام الصفة بالذات، بل الحكم المترتب عليها كقولك إن الله يعلم أحوال العالم فيقولون نعم هذا حكم الصفة لكن ليس بعلم، فهو يعلم أحوال العالم، يعلم ما كان وما سيكون لكن ليس إيش بعلم، فيثبتون الحكم ويثبتون الاسم وهو العليم. جاء أبو هاشم وزاد فأثبت العالمية وجعلها حالا وليست صفة، وفي القدرة أثبت القادرية وجعلها حالا وليست صفة، وهذه الأحوال كما سلف أن جمهور المعتزلة لا يثبتها، وإنما أثبتها أبو هاشم الجباعي ابن أبي علي الجباعي، وتبعه عليها خلق من المعتزلة، ووافقه على إثبات الأحوال طائفة مما تكلمت الصفاتية من الأشعرية وغيرهم كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني ومن وافقه من متكلمة الأشعرية وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة الذين وافقوا القاضي أبا بكر على إثبات مسألة الأحوال تبعا لأبي هاشم الجباعي. لكن ينبه إلى أن بعض الفقهاء كابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وهو فقيه حنبلي لكنه في أول أمره اتخذ بعض طرق التأويل ودرس على بعض علماء المعتزلة كأبي علي بن الوليد وأبي القاسم التبان المعتزليين، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري المعتزلي، وتأثر بالكلابية في بعض الموارد وصنف في التأويل مصنفات ثم رجع عن جمهور ذلك. فالمقصود أن ابن عقيل الحنبلي يثبت مسألة الأحوال، ولكن الأحوال التي يثبتها ابن عقيل ليست هي الأحوال التي أثبتها أبو هاشم والباقلاني وأمثالهما من المتكلمة، وإن كان ابن عقيل يسميها الأحوال أو تارة يسميها الإضافات، فهي غير الأحوال التي يثبتها المتكلمة من المعتزلة أو بعض متكلمة المعتزلة وبعض متكلمة الأشعرية كقول أبي هاشم في مسألة العلم بالعالمية القدرة القادرية وأهل المجرة. نعم.
ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث.
الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها. نعم.
على ما قد عرف عن مذهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، قسم يتأولون
الصفات الخبرية موقف قدماء متكلمة الصفاتية منها فيه تفصيل، هم من حيث الجملة يعني قدماء متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري والباقلاني وابن ثورك يثبتون ما هو من الصفات الخبرية، لكن بعضهم خير من بعض في هذا، فمنهم من يثبت الصفات الخبرية القرآنية دون النبوية، ومنهم من يثبت القرآنية وما هو من النبوية وهل مجرى. نعم.
قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر،
فيجمعون بين نفي الصفة وبين تأويل النص. فالقسم هذا يجمعون بين نفي الصفة في نفس الأمر وبين تأويل النص الذي ورد في إثباتها، هذا هو أصله مذهب الجهمية والمعتزلة. نعم.
أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه.
وهذا القسم يقع في كلام متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن وأمثالهم الذين لا يعينون التأويل وإن كانوا يجزمون بانتفاء الصفة في نفس الأمر. والمقصود بالصفة هنا الصفة التي ينفونها، لأنه تقدم أنهم يثبتون شيئا من الصفات وينفون شيئا آخر. نعم.
وأما القسمان الواقفان فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
ولهذا ترى أن المصنف هنا يفصل طريقة التفويض. فعلى طريقته هنا فممن يضاف إلى التفويض من يعتقد انتفاء الصفة التي فوضها في نفس الأمر، يعتقد انتفاء الصفة في نفس الأمر لكنه يفوض اللفظ أو يفوض النص من حيث تعيين المراد، فلا يعين المراد بالنص. والقسم الثاني وهو المذكور في قوله أما القسمان الواقفان فهم الذين يجوزون الظاهر ويجوزون عدمه، أي يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون نفيها، ولكنهم يفوضون. فيمكن أن يقال هنا أن هذا القسم الذي قال فيه المصنف وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز، ما الفرق بينه وبين القسم الثاني من التقسيم الثاني وهو قوله وقسم يقولون الله أعلم بما أراد لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية، ثم قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بالله إلى آخره. يقال إن الأول مفوضة لللفظ نافية للمعنى، وأما قوله وأما القسمان الواقفان فقسم، فهذا القسم الأول من هذين القسمين الواقفين مفوضة لللفظ والمعنى، مفوضة لللفظ والمعنى.
الأول معلش
كيف؟
الأول مفوضة لللفظ إيش؟
الأول وهو قوله وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية، هؤلاء مفوضة لأي شيء؟ مفوضة لللفظ نافية للمعنى الظاهر منه، يعني ينفون الصفة التي دل عليها النص لكن تعيين المراد يقفون فيه. الذي بعده وهو قوله أما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن المراد إلى آخره، هؤلاء مفوضة لللفظ والمعنى، مفوضة لللفظ والمعنى. وهؤلاء المفوضة لللفظ والمعنى يجوزون كلا الأمرين في هذا القسم، يعني يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون إيش؟ عدم ثبوتها. وهذا القسم من الواقفين يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون عدمها، أي عدم ثبوتها. ثم قال وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن، وهؤلاء لا يشتغلون بمسألة التجويز من أصلها. هذا هو الفرق بينهم وبين القسم الذي قبلهم. فإذا صار المفوضة كم؟ ثلاثة. الأول وهم من يفوض اللفظ دون المعنى، بل يجزم بنفي المعنى ويفوض اللفظ عن تعيين المراد به، وهو القسم المذكور في القسمين الذين ينفون الصفة في نفس الأمر. قالوا أما القسمان الواقفان فهذا القسم الأول منه هو القسم الثاني في التفويض، وهم الذين يفوضون اللفظ والمعنى مع تجويز ثبوت الصفة وعدم ثبوتها. القسم الثالث من المفوضة وهو القسم